بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وفرج نبينا الكريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا، اجعلنا من أنصاره وعوان المستشهدين بين يديه تحت اللواء. صوت واضح أخوات. في سؤال على الأرواح. وصلنا إلى مصباح 13 صح؟ زين، مصباح 13 يبين، قلنا من قبل بأن الخلافة والظهور يتم بواسطة الفيض الأقدس. في مصباح 13 يبين أن كيفية سريان الفيض الأقدس أو هوية سريان الفيض الأقدس، يقول: فهذه الخليفة الإلهية ظاهرة في جميع المرائي الأسمائية، منعكسة نورها على فيها حسب قبول المرآة واستعدادها. مرائي الأسماء يعني الأعيان الخارجية. قلنا المرآة إشارة إلى التنزل، ما يتنزل من شو اسمه، ما يظهر المرتبة الأعلى. فما الأسماء تظهر في وش؟ في الأعيان الخارجية. إذن عندما يقول فهذه الخليفة الإلهية ظاهرة في جميع المرائي الأسمائية، إذن يبغي يبين أول حاجة، أول خصوصية أو أول حيثية للفيض الأقدس الذي هو خليفة الله الأول، أن هذه الخليفة وش فيها؟ ظاهرة في جميع المرائي، يعني أن هذا الفيض الأقدس به يظهر ويش؟ جميع الأعيان، منعكسة نورها فيها حسب قبول المرآة واستعدادها. يعني أن الظهور بالنسبة للفيض الأقدس ظهور إطلاقي، ولكن يتغير حسب ماذا؟ حسب استعداد الأعيان، بمقدار ما تستعد الأعيان والتعينات و تقبل أن يظهر فيها، أن تظهر هذا الفيض، فإنها تظهر حسب الاستعداد، يعني التقيد من القابل. واضح؟ سارية فيها سريان النفس في قواها، إلا هو الوحدة السريانية، أن الفيض الأقدس واحد وحدة إطلاقية، وأيضا يسري وحدة وش فيها؟ سريانية، ولذلك يسمى بالأحدي، أحدي الأقدس. الفيض الأقدس يسمى بالأحدي الأقدس، لماذا؟ لأن أيضا هناك وحدة، وحدة في عين الكثرة، مثل النفس، كيف أن النفس واحدة في مرتبتها كل القوى، يعني أنها بالنفس تظهر جميع القوى، القوى الحاسة، القوى العاقلة، القوى المتخيلة، وكل القوى والحواس تظهر بواسطة سريان النفس. واضح؟ فالنفس واحدة، ولكن هذه الوحدة وحدة سريانية، يعني أنها بحركتها بظهوراتها لها ظهورات مختلفة، كل ظهور من هذه الظهورات يمثل قوة من؟ قوة النفس. طبعا هني بالنسبة إلى الوحدة السريانية لها نقطتين مبنيين يعني أو أساسين. الأساس الأول أن الوحدة السريانية إطلاقية، زين، لا بشرط، هذا معنى الإطلاق، يعني لا بشرط، يعني تحضر على مستوى جميع القوى، حضورها متساوي على جميع القوى، ولكن الاختلاف في الحضور، في كيفية الحضور، هو بسبب القابليات، قابليات القوى، إنزين. والنقطة الثانية غير الإطلاق هو البساطة، البساطة يعني عدم التركب، وبالتالي كل هذه القوى هي عبارة عن النفس، يعني ما نطلع من دائرة البساطة في الوحدة الثريانية، ما نطلع من دائرة الوجود البسيط. هذا المثال مثال فلسفي يذكر السير الإمام، عادة العرفاء يذكرون في بيان كيفية سريان الفيض الأقدس في التعينات، سريان كسريان ماذا؟ النفس في القوى. سارية فيها سريان النفس في قواها، متعينة بتعيناتها تعين الحقيقة لا بشرطية مع المخلوطات. أيضا يعطينا مثال آخر فلسفي، وهو مر علينا هذا التقسيم، تقسيم الماهيات أو المفاهيم إلى مفاهيم لا بشرط ومفاهيم بشرط شيء ومفاهيم بشرط لا. الفرق بين الفيض الأقدس والأحدية أن الفيض الأقدس لا بشرط، لا بشرط له الإطلاق القسمي، الإطلاق القسمي. في عندنا لا بشرط قسمي وفي عندنا لا بشرط مقسمي. لا بشرط المقسمي هي غيب الغيوب، يعني مطلقة حتى من الإطلاق، واضح؟ فوق السريان. ولكن بالنسبة إلى الفيض الأقدس، الفيض الأقدس هو لا بشرط، وإيش فيه؟ لا بشرط قسمي، يعني مطلق ولكن إطلاقه إطلاق سرياني. بل السيد يزدان بناه يقول أن هوية الفيض الأقدس هو السريان، هو الفيض الأقدس هو عين السريان. بينا من قبل بأنه زي لما نقول جرى الميزاب، نتصور أن في ميزاب وماء يجري فيه فننسب الجريان إلى الميزاب، زين؟ أو لما ينزل مطر من السماء نتصور أن في طريق أو شيء من خيالي، يعني نتوهم وجود طريق أو معبر يعبر منه هذا المطر من أعلى إلى أسفل. الفيض الأقدس نفس الشيء، الفيض الأقدس هو عين السريان، نفس الجريان هو الفيض الأقدس. هوية الفيض الأقدس هي عين السريان، وهذا السريان يظهر ماذا؟ يظهر الكثرة الأسمائية. إذن الفيض الأقدس لا بشرط، لا بشرط قسمي. أما الأحدية، الأحدية هي بشرط لا، الأحدية اندماج محض، بشرط لا من التعين، واضح؟ الأحدية هي البقاء في الغيب، عدم السريان. إذن هي بشرط لا من التعين والسريان، يعني أنها غيبية. هني لما يقول متعينة بتعيناتها، تعين الحقيقة لا بشرطية مع المخلوطة، المخلوطة يعني التي هي بشرط شيء، يعني العيان الخارجية، العيان الخارجية بشرط شيء، الشجرة بشرط مثلا، هي نفس الحقيقة بشرط قيود. إذن عندما يقول متعينة بتعيناتها تعين الحقيقة لا بشرطية، الحقيقة لا بشرطية يعني سريان لا بشرط القسمي في ماذا؟ في بشرط شيء. فالأعيان، الأعيان الخارجية هي تمثل بشرط شيء، والفيض الأقدس لا بشرط، لا بشرط القسمي. واضح قواتي المثال الثاني؟ إلى حد هني بيّن لنا هوية وإيش الفيض الأقدس. دام في سؤال ننتقل إلى النقطة اللي بعدها. إذن بيّن لنا أول شيء هوية الفيض الأقدس بأنه تظهر فيه جميع المرائي الأسلمائية، يعني جميع الأعيان، وهذا الظهور يكون طبعا على حسب استعداد كل عين من الأعيان. وأيضا بيّن لنا إياها بمثالين، مثالين فلسفيين، ظهور النفس في قواها وأيضا ظهور الحقيقة لا بشرطية في الحقيقة بشرط شيء. في سؤال أخوات؟ بينا الفرق بين الأحدية الفيض الأقدس، الفيض الأقدس هو لا بشرط، واضح؟ أما بالنسبة للأحادية فهي بشرط لا من التعين، يعني غيب محض. المثال الثاني متعينة، يعني أن هذه المرائي الأسمائية متعينة بتعيناتها تعين الحقيقة لا بشرطية، أو هذه الخليفة متعينة بتعيناتها تعين الحقيقة لا بشرطية، لا بشرط القسمي إطلاقي سرياني، وبالتالي هو لا بشرط، يعني يأتي مع بشرط شيء ويأتي مع بشرط لا، يعني يندمج مع كل شيء، واضح؟ يظهر في كل شيء لأنه لا بشرط قسمي إطلاق سرياني. ولكن بنحل الكلام عن المرايا الأسمائية، يعني العيان الخارجية. فكما أن النفس تظهر قواها، تظهر في قواها واحدة بسيطة ولكنها تسري في قواها، كذلك هذه الحقيقة اللا بشرطية اللي هو لا بشرط القسمي تظهر في ماذا؟ في بشرط شيء، يعني في التعينات الخارجية التي هي قيود الحقيقة مقيدة، يعني بشرط شيء. هذا معنى المخلوطة، يعني بشرط شيء، مخلوطة يعني فيها قيود، محفوفة بالقيود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ولا يعلم كيفية هذا السريان، يعني حقيقة هذا السريان، حين احنا تكلمنا عن هويته بيناها بالأمثلة، ولكن حقيقة لا يعلمها إلا الخلاص من الأولياء، وما لذلك بينا بعد شوي، يعني هذه من أسرار العالم ومن عجائب يعني من الأسرار الغريبة في هذا العالم، كيف أن الفيض الأقدس بسيط، بساطة صرفة، لا متناهي، ومع ذلك هو سبب ظهور الكثرة، به تظهر الكثرة. يقول السيد الإمام أن هذه الأمثلة لا توصلك إلى المعنى، لا تقرب لك المعنى. إذا أردت أن تدرك حقيقة الفيض الأقدس عليك بمعرفة النفس. معرفة النفس على أي أساس؟ على أساس المثال الفلسفي؟ لا، بينا بعد شوي إن شاء الله. إذن ولا يعلم كيفية هذا السريان والنفوذ، ولا حقيقة هذا التحقق والنزول، لأنه بالسريان والنفوذ يحصل التحقق والنزول، إلا الخلص من الأولياء الكاملين والعرفاء الشامخين الذين يشهدون. إذن لا يعلم إلا بالشهود. يرجع مرة ثانية إلى الهجرة، أنه إذا أردت أن تدرك حقيقة السريان التي حيرت عقول الحكماء، يابا أمثلة بهالشكل، هذه الأمثلة، الأمثلة الفلسفية، أمثلة الحكماء، لا تستطيع أن تدرك بها كيفية ماذا؟ لا، هنا يقصد، لاحظوا وش يقول، الذين يشهدون، الذين شهدوا الحقيقة، الأولياء الكاملين والعرفاء الشامخين، يعني المعصومين وغيرهم من الأولياء، ما يشترط الأسماء، بينا بعد شوي تتمة العبارة، الذين يشهدون نفوذ الفيض المقدس الإطلاقي. لاحظوا هنا وش سما، الفيض المقدس الإطلاقي وانبساطه على هياكل الماهيات بالشهود الإيماني والذوق العرفاني، لأن في الواقع هذا الفيض الأقدس مو مباشرة يظهر الكثرة، الفيض الأقدس يظهر الكثرة الأسمائية بينا بعدين، ولكن الكثرة الخارجية تنوجد بواسطة الفيض المقدس، والفيض المقدس هو تنزل من تنزلات الفيض الأقدس، يعني هذا الجريان، هذا الفيض الأقدس هو ظاهره ماذا؟ الواحدية، والفيض يظهر منه يعني الواحدية، والواحدية طبعا بعدين تجي لمراتب الأسماء يدخل فيها من المصباح 14، بعد الفيض الأقدس يأتي هذا الفيض الأقدس، وش في كل ما ازدادت الحجب في التنزل يصبح فيض مقدس، واضح؟ فيض مقدس، نفس الفيض الأقدس في تنزله يصبح فيض مقدس، والفيض المقدس به يظهر عالم الخلق، صقع الخلق بالفيض المقدس. لذلك يقولون أنه لا يدرك حقيقة الفيض الأقدس إلا من يدرك من أول؟ يدرك نفوذ الفيض المقدس الإطلاقي والانبساط على هياكل الماهيات. يعني انبساط هذا الفيض المقدس على وش؟ على الماهيات، والماهيات يعني حدود الظهور. يرجع مرة ثانية إلى المقادير، يعني أن كل عين من الأعيان الخارجية لها ماذا؟ لها مقدار معين، لها قابلية معينة، هذا القابلية يسميها هياكل، وانبساطها على هياكل الماهيات، يعني ملء قابليات الماهيات الخارجية. من الذي يملأها؟ تمتلئ بالفيض المقدس. الذي يشاهد نفوذ الفيض المقدس الإطلاقي اللي هو نفس الشيء الإطلاق السعي وانبساط على هياكل الماهيات بالشهود الإيماني والذوق العرفاني. هذه تحتاج إلى إيمان، وأيضا تحتاج إلى ويش؟ تحتاج إلى ذوق عرفاني، يعني مشاهدة ذوقية. واضح أخوات لحد هنا؟ يعني تعتمد على الشهود، المشاهدة الذوقية مرت علينا فلسفة العرفان. مشاهدة ذوقية يعني نوع من أنواع المشاهدات الصورية، يعني مثل ما تذكرون وش المشاهدة الذوقية أخوات؟ فلسفة العرفان أخذناها. أخوات وش يعني المشاهدة الذوقية؟ خليها ترجعون لفلسفة العرفان عشان نبغى نخلص ثلاث مصابيح اليوم على الأقل. نخليها ترجعون لفلسفة العرفان تشوفون وش يمدها وترسلونها على المجموعة. إنزين، ونسلم. وذوق العرفاني والمرقاة لأمثال هذه المعرفة، هي هذه النقطة اللي نذكرها، ليس الذوق بمعنى النظرة الشخصية. إيه طبعا، هني الذوق مو يعني ذوقيات زي ما يذكر في شو اسمه، لا، الذوق هني له معنى آخر. ترجعون إن شاء الله إلى فلسفة العرفان، ذكرناها في الدرس الثاني يمكن. إنزين، له في أنواع المشاهدات، المشاهدات الصورية وأقسامها. والمرقاة الأمثل لأمثال والمرقاة والأمثال هذه المعارف، يعني الذي يجعلك تشاهد هذه المعارف، تصل إلى هذه المعارف بالشهود، ترتقي يعني إلى هذه المعارف، بل كل الحقائق. يعني إذا أردت أن تدرك الحقيقة، تشاهد الحقيقة، ما هي، ما هو المرقاة؟ كل الحقائق للسالك العارف، معرفة النفس. المرقاة هو ماذا؟ معرفة النفس. فعليك بتحصيل هذه المعرفة، فإنها مفتاح المفاتيح ومصباح المصابيح، مثل ما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من عرفها، من عرف نفسه فقد عرف ربه. أو الإمام الصادق، يمكن هذا الرواية للمصادق. زين، من عرف نفسه عرف ربه. وش يعني معرفة النفس؟ طبعا هني المعرفة يقصد بها، يقصد بها وش؟ يقصد بها المعرفة الحضورية. زين، انا لما اقول انا اعرف نفسي الحين، ادرك حالات نفسي، مثلا مثلا عطشانة او ما الى ذلك، ادرك حالات هذه النفس، هل هذا ادراك حضوري؟ وش يعني ادراك حضوري؟ وشو يعني معرفة النفس؟ معرفة حضورية. هني سيد الإمام أشار لها نقطة مهمة بكررها، يعني معرفة أننا فقراء لله، معرفة الفقر وإدامها بالحضور، أنها فقر ما، هذه كل علوم حصولية أخوات، كلها علوم حصولية. وش يعني علم حضوري؟ وش يعني معرفة حضورية؟ وش تعريف العلم الحضوري؟ بدون واسطة. شو يعني؟ نفس المعلوم لدى العالم. كيف يصير نفس وجود المعلوم لدى العالم؟ يعني أن العالم هو المعلوم في الواقع، صح؟ يعني في اتحاد بين المعلوم والعالم، اتحاد وجودي، اتحاد حقيقي. زين، إذن معرفة النفس معرفة حضورية، يعني حضور النفس، إدراك حضور النفس، حضور المعلوم لدى العالم بلا واسطة، يعني حضور وجود الشيء وليس صورته، أذكر شكل يقولون، يعني بدون وسائط صور، حضور الشيء، يعني حضور النفس عند نفسها، حضور النفس عند نفسها. وش يعني حضور النفس؟ هنا المعلوم هو النفس، النفس تدرك نفسها، العالم هو النفس والمعلوم هو النفس. المعلوم الذي هو النفس زي ما بينا إن شاء الله، ألا هذا المعلوم وش يعني أدركه حضورا؟ يعني تحضر حقيقة النفس، حقيقة النفس يعني نتلمس وجود الحقيقة الإنسانية، نشاهد حقيقتنا الإنسانية في أنفسنا، نشاهد حقيقتنا الإنسانية، نعيش هذه الحقيقة. زين، ما هي هذه الحقيقة؟ لا، الإنسان غافل عنها، أغلب الناس غافلين عن هذه الحقيقة. العرفاء يقولون الحقيقة الإنسانية، بيقول إن شاء الله بعد شوي شوي بندخل في الموضوع، الحقيقة الإنسانية هو الحقيقة المحمدية. واضح؟ الحقيقة الإنسانية هي الحقيقة المحمدية. زين، والشيء على الحقيقة المحمدية يعني أنا وأنت، حقيقة أنفسنا هي الحقيقة المحمدية. واضح؟ يعني وش الحقيقة المحمدية؟ إن شاء الله في المصباح الرابع 14-15 بيتضح أكثر، ولكن باختصار الحقيقة المحمدية هي التي بها تظهر كل التعينات. بينا من قبل بينها هي الخليفة، خليفة الله، هي الفيض الأقدس، هي التي تظهر فيها كل التعينات. علم الإنسان بنفسه هو مشاهدة سريان الفيض الأقدس الإطلاقي في هذه النفس. وطبعا بيقول لنا شوي شوي بيتضح بأن بهذه الرؤية إلى النفس الإنسانية سوف نصل إلى هذه النتيجة، أن هذا السريان، لاحظ سريان الفيض الأقدس، يعني أن حقيقة النفس وهي هذا السريان، حقيقة النفس الإنسانية هي سريان الفيض الأقدس، فيها نشاهد هذا السريان في النفس. مو أن الفيض الأقدس شيء والحقيقة الإنسانية شيء ثاني، لا، أن الحقيقة الإنسانية هي هذا السريان، نفس هذا السريان. كما أن النفس تسري في القوى، الفيض الأقدس في سريانه هو النفس وسريانها في الأعيان. فالحقيقة الإنسانية تسري في الأعيان، يعني أن كل الأعيان لها وجه، ولذلك يسمى الإنسان بالكون الجامع، يعني كل الأعيان لها وجه إنساني، فيه شمة الإنسانية، فيها شمة الإنسانية، لأن أصلها ترجع إلى الإنسان. وهذا معنى يعني حقيقة الخلافة، أن الخليفة هو جامع للأكوان. واضح خلاص؟ هذه طبعا نتيجة المفترض نوصل لها في نهاية الكتاب. وشو يعني الخليفة جامع للأكوان؟ طبعا هنا السيد الإمام بيبين أننا الكلام عن الخليفة أحياناً يعبر عنه بالعين الثابتة المحمدية أو العين المحمدية، يعني أحياناً يعبر عنه عن الحقيقة الإنسانية، أحياناً يعبر عنه عن الإنسان الكامل، كله نفس الكلام. طالما أنك في دائرة الإنسان مو في دائرة الحيوان، واضح؟ طالما أنك في دائرة الإنسان، إذا أنت ويش؟ كل ما في هذا الكون في شمة منك، في شمة من الإنسانية. واضح خلاص؟ أحسنت، وفي كنطوة تحسب أنك جرم صغير، في كنطوة العالم الأكبر. وهذا طبعا لما نقول أن الغاية من الخلق هو النبي محمد، أو أن الإنسان هو مدار هذا الكون، مدار هذا الكون في مو فقط في الأعمال أنه يفسد ويصلح، وإنما حتى في التنزل، التنزل مراتب التجليات كلها بواسطة وجه، بواسطة الإنسان، بواسطة الحقيقة الإنسانية. بينا شوي شوي بيتضح هذه ولكن أصل الكتاب هو هذا يبغي يبين هذا المعنى، خلافة الإنسان في العوالم المختلفة، وأن الإنسان متقدم في جميع العوالم على غيره من التعليمات. زين، مصباح 14، أول تكثر وقع في دار الوجود كان الكلام عن أن الفيض الأقدس هو به تحصل الكثرة الأسمائية. زين، الحين هنا يبغى يتكلم عن مراتب هذه الكثرة. أول تكثر وقع في دار الوجود هي الكثرة الأسمائية والصفاتية في الحضرة العلمية. كثرة الأسمائية والصفاتية، طبعاً مجرد ما نتكلم عن الكثرة يعني إحنا لسنا في دائرة الأحدية، لأن الأحدية اندماج، ما في مجال إن إحنا نتكلم عن الكثرة، لا كثرة علمية ولا هم يحزنون. هناك وش غيب. مجرد ما نتكلم عن الكثرة إذا الكلام عن الوحدة. إذا أول تكثر وقع في دار الوجود، طبعاً هني ناخذ نفس الشيء دار الوجود يعني دار التجليات. واضح؟ هني شوي بيصير كلام السيد الإمام فلسفي، ولكن لازم نفهمه في دائرة العرفان. زين، مثلا إذا شفنا في كلام الإمام يقول علة، يقول ما أدروش يعني تجلي. إذا شفنا يقول وجود يعني مقام الظهور. واضح؟ يستخدم مصطلحات فلسفية، وهذا كل كتب العرفان بهالشكل يعني، لكن لابد نحن نفهمه في دائرتها في سياقها. زين، إذا أول تكثر وقع في دار الوجود هي الكثرة الأسمائية والصفاتية في الحضرة العلمية. وش يعني، وش الفرق بين الكثرة الأسمائية والصفاتية؟ وشو تعريف الاسم أخوات؟ أبي خلاص لازم تحفظون إذا اسمكم. وشو تعريف الاسم في العرفان؟ أخوات وشو تعريف الاسم العرفان؟ كيف يعرفون الاسم؟ الله بذات الذات بتعين خاص، الله بحيثية معينة. أحسنتم. إذن الكثرة الأسمائية يعني الذات الإلهية بتعين خاص، تعطينا اسم. زين، وصفاتية هي نفس هذه التعين، نفس هذه الحيثية التي بها تنشأ الأسماء. فالصفات أكثر تجرد، لازلنا في دائرة. لما نقول في روايات تقول الله علم كله قدرة كله، هذا في إشارة إلى وإيش؟ في إشارة إلى الكثرة الصفاتية في دائرة الواحدية. هذه الصفات عندما تتجلى بها الذات تصبح ذات بتجلي معين، ذات بصفة معينة، فتتكون الأسماء. واضح؟ يصبح العالم القادر، العليم القدير، الخبير إلى آخره. إذن أول تكثر وقع في دار الوجود هي الكثرة الأسمائية والصفاتية في الحضرة العلمية. زين، وش يعني الحضرة العلمية؟ في عندنا مقام الواحدية أخوات. طبعاً في نقطة هنا مهمة، إن مقام الواحدية يسمى بأحدية الجمع. لماذا يسمى بأحدية الجمع؟ أو بمقام الواحدية الجمعية، هذا مكتوب هنا بعد في الحضرة، مقام الواحدية الجمعية. لماذا يسمى بأحدية الجمع أو الواحدية الجمعية؟ لأن هناك أيضا حاكمية للوحدة، يعني هناك ويش اسم الله، ونقول اسم الله جامع لكل الأسماء، اسم الله جامع لكل الأسماء بنحو الاندماج، هذا معنى أحدية الجمع أو الوحدة الجمعية. زين، فأول ظهور من الفيض الأقدس هو اسم الله الأعظم الجامع لكل الأسماء. كيف جامعيته؟ خلنا من قبل، جامعية الكل الأجزاء، جامعية الكل. وش يعني جامعية الكل؟ يعني على نحو الاندماج، حيثيات اندماجية. إذا لا تزال الحاكمية لويش؟ حاكمية للوحدة. زين، في مقام الواحدية اللي هو في الواقع مقام الواحدية سوف يصبح الخليفة الثاني. مقام الواحدية سوف يكون الخليفة الثاني، مقام الأحدية هو الخليفة الأول، مقام الواحدية الخليفة الثاني. زين، مقام الواحدية له وجهين، وجه يتناسب مع الحق سبحانه وتعالى، وجه حقي، وهو يناسب الخليفة الأول، الأسماء فيه مستهلكة. واضح؟ هذا الوجه الحقي هو الأسماء، وعندنا وجه ثاني يناسب الممكنات، ظهور ثاني يعني يناسب الممكنات لمقام الواحدية، هو الوجه الخلقي. الوجه الخلقي هو الوجه الإمكاني في مقابل الوجه الحقي هو الوجه الوجوبي. زين، وش الفرق بين الوجه الخلقي والوجه الحقي؟ أن الوجه الخلقي كل اسم يطلب الظهور، يطلب الظهور. في الوجه الحقي هناك أسماء، هذه الأسماء كيف ظهرت؟ ظهرت لأن هناك ظهورها ممكن، ظهرت لأن ظهورها ممكن. ذكرنا من قبل كل ما هو بالإمكان يصبح وإيش؟ واجب. كل ما يمكن أن يظهر من كمالات واجب ظهوره عن الله سبحانه وتعالى، يعني بالضرورة يظهر عن الله سبحانه وتعالى. زين، إذن في هذه العبارة كل ما هو بالإمكان من كمالات هو بالضرورة يظهر من كمالات لله سبحانه وتعالى، يظهر بالضرورة. عندنا وجهين، تكونت وجهين، الوجه الخلقي وهو الوجه الإمكاني لأن الإمكان يتناسب مع الخلق، والوجه الحقي وهو الوجه الأسمائي، وجه الظهور، ظهور هذا الإمكان ووجوبه. واضح؟ هذا الوجه الخلقي يتميز بنقطتين، هذه النقطتين وايد تتكرر في الكتاب. النقطة الأولى أن كل اسم يطلب الظهور، بينا هنا شوي، هذا معنى الإمكان، الوجه الخلقي الإمكان الإمكاني، يعني أن كل اسم طالما أنه اسم يعني تعين، تعين يعني وايش؟ يعني يطلب التعين، يريد أن يتعين. واضح؟ إذن طالما نحن نقول في أسماء، إذن هذه الأسماء تقتضي الظهور، يعني تريد الظهور، مو مثل اللي يقولون المشاء تساوي النسبة في الماهيات، متساوية النسبة بين الوجود والعدم، تأتي العلة توجدها. لا، لابد أن يكون القابل يريد أن يظهر. واضح؟ هناك طلب من القابل، عنده استعداد أن يظهر، زين، ويطلب هذا الظهور. هذه نقطة. زين، هذا الظهور للأسماء يلازمه ويش؟ يلازمه محدودية، لأن كل اسم يتميز عن الاسم الآخر. واضح؟ في بالنسبة إلى اسم الله الأعظم ما في تمايز، ما في تغالب بين الأسماء، وكل واحد يغلب الثاني، أحد الأسماء يظهر أشد من الأسماء الأخرى، والثاني تروح باقي الأسماء تروح بالبطون، ما في تغالب في اسم الله الأعظم. ولكن في الأسماء اللي تحت اسم الله الأعظم في تمايز، يتمايز العالم عن القادر عن الحي إلى آخره، الأسماء متمايزة. هذا الحدود، حدود الأسماء تشبه ويش في الفلسفة؟ حدود الوجود. الوجود له مراتب، وهذه المراتب من المرتب، كل مرتبة وجودية تتميز بحد وهمي، حد ذهني، أو نسميها حيثية نفاذية اللي هي عبارة عن الماهيات الخارجية. في العرفان في عندنا نوعين للماهيات، الأعيان الخارجية لها ماهيات يعني حدود، اللي هي المظاهر الخارجية لها حدود، وأيضا واش فيها الأسماء لها حدود. واضح؟ الأسماء لها حدود، حدود الأسماء تسمى بالأعيان الثابتة، يعني هذا الحد الذي يميز الاسم، كل اسم عن الآخر. واضح؟ كل تعين يعني محدودية، كل تعين يتميز عن الآخر، هذا الحد الذي يتميز فيه وش فيه؟ يسمون العين الثابتة. وهذا العين الثابتة كما أن شو اسمه الماهية الخارجية توجد تبعاً لمرتبة الوجود في الفلسفة، أو توجد تبعاً لمرتبة الظهور في العرفان، كذلك الماهية أو العين الثابتة يسموها بعد ماهية ثابتة، ولكن أكثر شيء العين الثابتة. الأعيان الثابتة وش فيها؟ لا تشم رائحة الوجود، ما تنوجد أصلاً، هي وش فيها؟ حدود للأسماء، لازم من لوازم الأسماء، ولذلك يسمونها علم الله سبحانه وتعالى. هذه الأعيان الثابتة بتجينا بعدين بالتفصيل في الجزء الثالث من 32 وطالع، يتكلم عن الأعيان الثابتة. ولكن باختصار راح ناخذها، لأننا محتاجينها في الكلام عن الأسماء باستمرار، بيذكرها بس لأن ما تنفصل عن الأسماء، هي لوازم الأسماء. زين، هذه العين الثابتة تسمى علم الله سبحانه وتعالى بالخلق قبل الخلق. طبعا هي القبلية رتبية، ما في قبل وبعد زماني، واضح؟ زين، علم الله سبحانه وتعالى بالخلق قبل الخلق، ولذلك سموها الحضرة العلمية. واضح؟ فهني لما يقول هذه أول تكثر وقع في دار الوجود، هي هذه الكثرة الأسمائية والصفاتية في الحضرة العلمية. الحضرة العلمية لماذا سميت الواحدية بالحضرة العلمية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالمخلوقات قبل الخلق في دائرة الواحدية بواسطة العيان الثابتة، علم تفصيلي. في الأحدية في علم بالخلق ولكن علم إجمالي لأنه ما في تكثر. واضح؟ واضح أخوات؟ يقولون هالشكل، في الأحدية علم الله سبحانه وتعالى بذاته تفصيلي، علمه بالمخلوقات إجمالي. أما في الواحدية حتى علمه بالمخلوقات علم وش فيه؟ تفصيلي، ولكن بواسطة الأعيان الثابتة. ولذلك تسمى حضرة الواحدية تسمى بالحضرة العلمية. نعم، ما في عدم، ما في الوجود، ما ينقلب إلى عدم. واضح خوات؟ ولكن أصل هذه الأعيان الثابتة اللي هي بتكون في الواقع هي مبدأ الأعيان الخارجية. بعدين بيقول إن شاء الله لو إيش هذا الأعيان مبدأ الأعيان الخارجية، بعدين بيتكلم عنه بالتفصيل في شو اسمه من 32 وطالع، يعني تقريبا إلى نهاية شو اسمه إلى نهاية المشكلات الأولى. إنزين، الحين بس خلينا نصور هذا التصور المجلد بنحتاجه. لما يقول الحضرة العلمية، إذا قاعد يتكلم عن ويش؟ قاعد يتكلم عن الواحدية، ولكن من حيث علم الله سبحانه وتعالى بالأعيان بواسطة ويش؟ بواسطة إحاطة بالأعيان الثابتة. وهذه الأعيان الثابتة ما هي؟ هي لوازم الأسماء. واضح؟ لوازم الأسماء شو يعني؟ يعني حدود الاسم، كيفية تعين الاسم، نحو تعين الاسم. ومقام الواحدية الجمعية، أول تكثر وقع في دار الوجود هي هذه الكثرة الأسمائية والصفات بالحضرة العلمية، ومقام الواحدية الجمعية. إذا عرفنا لو ايش يسمى الحضرة العلمية ومقام الواحدية الجمعية. مقام الواحدية الجمعية لماذا يسمى مقام الواحدية الجمعية؟ لأن كل الأسماء تجتمع في واحد، اسم واحد، وهو اسم الله الأعظم على نحو الاندماج. بظهور أول تكثر حصل في وين؟ في دار الوجود، في هذه الحضرة، بظهور الخليفة الإلهية في صور التعينات. صورة يعني ويش؟ صورة التعينات الأسمائية. صورة يعني تنزل، صورة يعني تنزل، يعني مظهر. زين، إذا ما هي صور التعينات الأسمائية؟ ما هي صور التعينات الأسمائية؟ الأعيان الثابتة. الأسماء تتعين في ويش؟ في الأعيان الثابتة. موطن ظهور الاسم هو العين الثابتة. احنا صار واضح هذا الكلام المفترض. موطن ظهور الاسم هو العين الثابتة، مظهر الأسماء هو الأعيان الثابتة. واضح؟ لذلك تسمى صور التعينات الأسمائية. لويش مظهر الأسماء هو الأعيان الثابتة؟ لأن أول ما يظهر من الاسم هو الأعيان الثابتة. موطن ظهور الاسم يعني أول ما يظهر من الاسم، ما يحدد الاسم، ما يميزه عن غيره من الأسماء هو الأعيان الثابتة. إذا بظهور الخليفة الإلهية في صور التعينات الأسمائية وتلبس بلباس الكثرات. إذا تعين في الأعيان الثابتة فإنه ويش؟ سوف يلبس لباس الكثرة، يصير عنده قابلية ويش؟ لباس الكثرة يعني الوجه الخلقي. الوجه الحقي ما في كثرة، الوجه الحقي واحدية جمعية. واضح؟ ولكن تعين الأسماء يتم من خلال ويش؟ من خلال تنزل هذه الواحدية الجمعية، وهذا التنزل يؤدي إلى ويش؟ يؤدي إلى ظهور أسماء جزئية. هذه الأسماء الجزئية يلازمها نفس هذا التنزل، نفس ظهور الأسماء الجزئية يلازمها ويش؟ صور مظاهر الأسماء اللي هي عبارة عن الأعيان الثابتة، وتلبس بلباس الكثرات، واكتساء بكسوة الصفات. وهذه الكثرة هي مبدأ مبادئ كل كثرة وقعت في العين الخارجية. هنا يقصد يعني يقول هذه الكثرة الأسمائية التي تلازمها صور التعينات الأسمائية يعني الأعيان الثابتة، وش فيها؟ مبدأ كل كثرة وقعت في العين الخارجية، وأصل أصول الاختلاف لمراتب الوجود في الدارين، يعني مراتب التجليات في قوس النزول والصعود، أو في الدارين يعني في الدنيا والبرزخ والآخرة وما إلى ذلك، يعني له قوس الصعود والنزول. واضح قوس النزول والصعود. إذا أصل أصول الاختلاف لمراتب التجلي هو بسبب وش؟ هذه نقطة مهمة بيتكلم عنها لما يتكلم عن الاختلاف بين الأنبياء والأئمة عليهم السلام، فله المشكلة الثانية. فالاختلاف يرجع إلى ويش؟ يرجع إلى الاختلاف في الأعيان الثابتة. أو في طبعًا إحنا لما نقول عينة ثابتة يعني مظاهر الأسماء، مواطن ظهور الأسماء. لذلك مثلًا نبي من الأنبياء يقول أنا عندي أربع أسماء، نبي عيسى يمكن أربع أسماء، ما أدري نبي إبراهيم، نبي عيسى ثلاث أسماء، سبع أسماء وما إلى ذلك، أو سبعة حروف. الحرف يعني تعين، وتعين يعني اسم، كل تعين هو اسم. زين، كل تعين هو اسم. لما تقول روايات حروف يعني تقصد أسماء. فش اسمه على حسب التعينات، تعينات الأسمائية، وبالتالي حدود هذه التعينات اللي هي الأعيان الثابتة تظهر وش؟ العين الخارجية. إن شاء الله واضح لحد هنا. أصبح 15 نأخذها ونختم إن شاء الله. أصبح 15 يعطينا قاعدة كيف تترتب الأسماء، يعطينا قاعدة على أساسها نستطيع أن ندرك ترتب الأسماء. القاعدة تقول وش؟ أن النظم الأسمائي في دائرة الواحدية أو في مقام الواحدية يكون على أساس ماذا؟ على أساس أن كل اسم كان أفق أقرب من أفق الفيض الأقدس. إذا كل اسم يصانغ يناسب الفيض الأقدس يعني غيبي أكثر، فإنه ايش؟ يكون أقرب، يظهر أسرع من غيره، الفيض الأقدس يظهره أسرع. إذا كل اسم كان أفق أقرب من أفق الفيض الأقدس يعني في نوع من الغيبية، لأن الفيض الأقدس غيب، صحيح أنه غيب مشوب بالكثرة لأن به تظهر الكثرة الأسمائية، ولكن زي ما بينا بعد شوي بيسميه الغيب المشوب، ولكن هذا الغيب في الأخير هو غيب. زين، فكل اسم يكون أقرب إلى الغيبية كانت وحدته أتم، يعني أصبح وش؟ وحدانية أشد. وإذا كانت وحدانية أشد يعني يصبح غيبة أشد، مثل النفس. شوف إحنا النفس الحين اللي ذكرنا تعريف إلى النفس، إن حقيقة النفس هي الإنسان الكامل، وإن وش اسمه إذا شاهدنا سريان الفيض الأقدس في أنفسنا والفيض المقدس، فإذا إحنا هني عرفنا نفسنا معرفة حضورية. واضح؟ هذا إحنا غافلين عنه، ما نشعر فيه، يحتاج أن إحنا نكشف الحجب حتى نوصل لهذه الحقيقة، وإلا كل ما في هذا الكون، كل ما في هذا العالم هي في الواقع آثار وجود هذه الحقيقة الإنسانية، إلا إحنا غارقين فيها، ولكن ما إحنا ملتفتين لها، غافلين عنها. زي ما يقول الشيخ المصباح دائما يكرر هالكلام، يقولنا الإنسان عنده علوم حضورية تشتد وتضعف لأنه ما يلتفت لها، أحيانا تكون نصف واعية، أحيانا تكون عن وعي، وأحيانا تكون تماما لا يعي كثير من العلوم اللي هي عنده حضورية. واضح؟ معرفة النفس من نفس النوع، هني نفس الشيء. يعني كل ما كان الوحدة أشد وأتم، كل ما كانت أقرب إلى الفيض الأقدس. زين، وجهت غيبة أشد، وجهت غيبي أشد وأقوى. يعني كل ما كان أكثر وحدانية كان أكثر ويش؟ غيبية، وبالتالي صار في صنخية بينه وبين مناسبة بينه وبين الفيض الأقدس، لأن الفيض الأقدس أيضا غيب لا يتجلى زي ما قلنا من قبل. وجهات الكثرة والظهور فيه أنقص عن أفق الكثرة وعن أفقها، يعني أفق الكثرة أبعد. واضح؟ وعلى سبيل التعاكس، كلما بعد عن حضرته، يعني هذا الاسم كلما ابتعد عن حضرة الفيض الأقدس ورفض عن مقام قربه. الرفض يعني أحيانا إحنا الرفض مقام يذكر ابن سينا وغيره من العرفاء، مر علينا في مقامات العارفين، النفس مقامات العارفين له في الإشارات. في عندنا أول شيء له تخلص من الصفات القبيحة، نسيت وش يسميه ابن سينا، وبعدين نفضها تماما من النفس، وبعدين رفض أن نرجع إلها تقريبا بهالمعنى يعني. زين، فكلما بعد عن حضرته ورفض عن مقام قربه كانت الكثرة فيه وإيش؟ أظهر وجهات الظهور أكثر. يعني كلما رفض لي بالعكس، رفض التقرب يعني نفض الفيض الأقدس، نفض الغيبية، انشغل بالشواغل والتفاصيل والجزئيات، حتى بالأسماء الجزئية انشغل بالجزئيات في الأخير، لأن قلنا كل تعين هو اسم. زين، انشغل بالأسماء الجزئية ورفض الاتصال الوحدة والرجوع إلى التوحيد. إنزين، ورفض عن مقام قربه كانت الكثرة فيه وشفهام أظهر وجهات الظهور أكثر. هذا الاسم يصبح وش؟ أقرب من الكثرة، يصبح أكثر جزئية. ومن ذلك يستكشف. إذا هذه القاعدة اللي على أساسها تترتب الأسماء، أيها أقرب إلى الفيض الأقدس وأيها أبعد؟ زين، الحين بيستنتج. ومن ذلك يستكشف على قلب كل عارف مكاشف، لأن الحركة حركة ويش؟ إما أنك تقترب من الفيض الأقدس أو أنك تبتعد وترفض القرب. إذا الحركة حركة هجرة، نفس الشيء. زين، يستكشف على قلب كل عارف مكاشف، ويعرف كل سالك عارف أن أقرب الأسماء ما هو الاسم الأعظم. الاسم المعظم هو الأقرب إلى أفق الوحدة، وهذا اللي أشار له في المصباح السابق، أن الاسم الأعظم واحد بالوحدة الجمعية، يعني أنه أقرب إلى الغيب، لأن في وحدة، وحدة أحدية، وأن الأسماء وش فيها؟ وحدة أحدية على اندماج، الأسماء مندمجة فيها. واضح؟ أن الاسم الأعظم المستجمع لجميع الأسماء والصفات مع اشتماله للكثرات واستجماع للرسوم والتعينات، يعني كل ما سواه، كل ما هو دونه يشتمل عليه، ولكن الاسم الأعظم يشتمل على كل ما دونه، ولكن على نحو الاندماج. إذا هذا الاسم الأعظم كان من أفق الوحدة أقرب، وكان ذلك لاشتمال بوجه المنزه عن الكثرة الحقيقية. دقيقة بشرب ماي، كل مرة أنسى. زين أخوات، إذا الحين قاعد يطبق هذه القاعدة على وش؟ على اسم الله الأعظم. أولاً، اسم الله الأعظم قريب من أفق الفيض الأقدس. لماذا قريب من أفق الفيض الأقدس؟ لأنه وش؟ لأنه مستجمع لجميع الأسماء على نحو الاندماج، مشتمل على الكثرات، ومستجمع للرسوم والتعينات. طبعا التعينات هي الخارجية، كلها على وش؟ على نحو الاندماج. إذن كان من أفق الوحدة أقرب، وكان ذلك الاجتمال بوجه منزه عن الكثرة الحقيقية. يعني هناك الكثرة وش فيها؟ ليس تمايز حقيقي في اسم الله الأعظم، هذا معنى الأسماء الاندماجية، واضح؟ بل حقيقته، وطبعا هذا معنى الاستجماع للأسماء والصفات. احنا احيانا نتصور انه اسم الله جامع للأسماء والصفات، يعني جامعية ولكن في عين الكثرة، في مرتبة نفس النفس. أحيانا إحنا نتصورها منفصلة تماما عن البدن، نتصور عندنا شيئين، نفس وبدن. بعدين بيجي السيد لما بيذكر المثال في العرفان، يتكرر دائما البدن هو مرتبة نازلة للنفس، ما عندنا إلا النفس وقواها ومراتبها وظهوراتها المختلفة إلا منها البدن. واضح؟ هي نفس الشيء، لابد أن نتصور الاسم اسم الله الأعظم مو في مرتبة الأحدية. في مرتبة الأحدية أصلا ما في كثرة مطلقا، ولكن اسم الله الأعظم الجامع هو الجامع للأسماء، لكن على نحو الاندماج، إلا عندها قابلية ويش؟ قابلية الظهور والتكثر في التعينات. واضح؟ دائرة الواحدية هنا الكلامين. إذن لاحظوا، يقول هذا الاشتمال بوجه منزه عن الكثرة الحقيقية، هذا الوجه الحقي لاسم الله الأعظم، الوجه الحقي، الوجه الأسمائي، الوجه الضروري الوجوبي له الكمال الذاتي. واضح؟ بل الحقيقة متحد مع الفيض الأقدس، هذا اللي يبغى يوصل له. يبغى يقول مو في المصباح اللي قبله، والله اللي قبله يمكن، المهم لما اتكلم عن هوية الفيض الأقدس، قال الفيض الأقدس هو عين السريان، مو أن الفيض الأقدس من خصوصياته السريان، الفيض الأقدس هو عين السريان، عين المجرى. زين، فيض يعني جريان أصلا. إذا الفيض الأقدس ليس تعين، إذا صار الفيض الأقدس تعين صار مقيد، صار محدود. الفيض الأقدس ليس تعين، هو منشأ التعينات، زي الواحد هو منشأ الإعداد، واضح؟ هو مو عدد، إذا صار عدد ما يقدر يخلق الأعداد، لكن نفس الشيء بالنسبة للفيض الأقدس، فيض الأقدس ليس تعين، فيض الأقدس هو مبدأ التعينات. زين؟ إحنا يبغى يقول إن هذا الفيض الأقدس اللي قلنا عين السريان، إحنا بيقول نفس الكلام، بيقول في اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم جامع بأحدية الجامع، جامع على نحو الاندماج للأسماء والكثرات، ولذلك يصلح إنه يكون وش؟ ليس فقط أنه أقرب الأسماء للفيض الأقدس، بل هو متحد مع الفيض الأقدس. واضح؟ اسم الله الأعظم بوجهه الحقي هو الفيض الأقدس، ومقام الغيب المشوب يعني له الفيض الأقدس يسمى بمقام الغيب المشوب لأنه مشوب بالكثرة الأسمائية، واسم الله الأعظم أيضا مشوب لأنه منه تظهر الأسماء الجزئية، يحيط بالأسماء الجزئية. واضح؟ واختلافهما بمحض الاعتبار. نقول هذا اسم، اسم الله الأعظم، حين مجرد ما نقول اسم يعني بان التعين، لكن هذا التعين هو تعين أعظم. تعين أعظم يعني وشو تعين أعظم؟ يعني أنه تندك فيه كل التعينات، كل الأسماء، كل الكثرات على نحو الاندماج، وبالتالي هو أقرب إلى أفق الغيب. واضح خلاص؟ بل الحقيقة في متحد مع مقام الغيب المشوب، مقام الغيب المشوب اللي هو وإيش اسمه؟ الفيض الأقدس مشوب بالكثرة الأسمائية، واختلافهما بمحض الاعتبار. يعني الاختلاف بين اسم الله الأعظم وبين الفيض الأقدس اختلاف وش فيه؟ اعتباري ليس حقيقي، لشدة التشابك والتشابه والاندماج بينهما، بل الاتحاد كاختلاف. الحين هنا بيفتح باب، وهذا الباب يتكلم عنه في بداية المشكلة الثانية، بيقولنا أن علاقة اسم الله الأعظم والفيض الأقدس مثل علاقة من؟ علاقة الفيض المقدس، لأن الفيض الأقدس هو الصقع الحقي، وظهور الكثرة الأسمائية في الصقع الحقي تكون والأعيان الثابتة التي هي صور الأسماء، زين، تكون بواسطة وش؟ تكون بواسطة الفيض الأقدس، ويتقدمها اسم الله الأعظم. طبعا اسم الله الأعظم طالما له اسم أيضا بيكون له وش؟ عين ثابتة. وطالما أن اسم الله الأعظم يشمل جميع الأسماء، فإن العين الثابتة لاسم الله الأعظم تشتمل على جميع الأعيان الثابتة، جميع صور الأسماء الأخرى. هذه حطوها على الجنب، بعدين بتيلنا إن شاء الله يمكن بعد درسين. إنزين، هذا التصور الحين في الصقع الحقي يطبق على الصقع الخلقي. الصقع الخلقي زي ما قلنا في بداية الدرس يمكن، إلا الفيض الأقدس في الصقع الحقي عندما يتنزل نفس الفيض الأقدس، نفس هذا الجريان عندما يتنزل إلى الصقع الخلقي تزداد الحجب، فتتكون عندنا عالم العقول، عالم أول ما يتكون عالم العقول، العقل الأول. نفس الكلام اللي قلناه في دائرة الأسماء والواحدية اللي هي أول كثرة تظهر، الكثرة الأسمائية، وأول اسم يظهر اسم الله الأعظم، نفس الشيء في دائرة الكثرة الخلقية، أول كثرة تحصل في عالم العقول، وأول ما يظهر في عالم العقول هو العقل الأول، وهذا العقل الأول متحد بماذا؟ متحد بالفيض الأقدس، حقيقته هو الفيض الأقدس، الفيض المقدس عفوا، الفيض المقدس في عالم الخلق. إذن العقل الأول على لسان الحكماء يسمونها عالم العقول، العرفاء أو في التشريع يسمونها المشيئة الإلهية. فالمشيئة طبعا بعدين أيضا بيجينا العارف بيميز بين المشيئة والعقل الأول، فبيصير عندنا تقريبا له أول شيء بيتكلم عن المشيئة في المشكات الثانية، وبعدين بيدخل في العقول اللي هي الأنوار، الأنوار ترتبط بالمشيئة، بعدين لما يدخل لما يدخل في المطالع أول مطلع هو العقول، عالم العقول له العقل الأول. المهم هذا تمييز بيجي لنا بعدين. فهني لما يقول كاختلاف المشيئة، المشيئة في التشريع في النصوص الدينية تنطبق مع وش؟ مع العقل الأول في الفلسفة، ولكن العارف يميز بينهم بعدين إن شاء الله بيجي لنا. كاختلاف المشيئة والفيض المقدس، يعني في بينهم وش؟ مع التعين الأول معبر عنه في لسان حكم العقل الأول، في بينهم اتحاد. المشيئة والفيض المقدس مع التعين الأول اللي هو معبر عنه بالعقل الأول، في بينهم وش؟ اتحاد. هذا الفيض المقدس أول ما يظهر، يظهر على نحو المشيئة الإلهية، مشيئة الله. مشيئة الله أول صورة للفيض المقدس. ثم في على مستوى التعينات يكون التعين الأول له عبارة عن العقل الأول، أو يسمى بالقلم الأعلى أو الروح الأعظم أيضا عند العرفاء. واضح أخوات؟ في سؤال لحد هنا؟ إن شاء الله الدرس القادم. زين خلصنا اليوم، توقعت إن إحنا 15 ما أدري وين وصلنا، 15 ما ناخذه بس زين أخذناه يعني. سؤالكم راح يتراجعون وتلخصون وعشان تتضح، لكن سؤال إن شاء الله نناقش فيه. الدرس القادم ناخذ 16 و17 و18 و17 و18 كلها شواهد ومؤيدات و19، وإذا قدرنا ناخذ 20 إن شاء الله. الله يعطيكم العافية أخوات. أسألكم الدعاء، الله يرحم والدينا ووالديكم.